السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من سار على طريقه واتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود. تضمن هذا الباب كما سمعنا أمرين اثنين، أولهما هو الترغيب في النكاح، وثانيهما هو الترغيب في نكاح المرأة ذات الدين الولود، ويقصد بذلك رحمه الله صفات المرأة المجمع تزوجها. ونبدأ إن شاء الله تعالى بتفصيل الشطر الأول من التبويب، وهو قوله الترغيب في النكاح. وقد سبق في أول مجلس من مجالس هذا الكتاب بيان معنى النكاح في لغة العرب وفي اصطلاح الفقهاء، فحان الآن لنشرع في المقصود بعد طول فاصل تحدثنا فيه عن أمور ينبغي للمسلم التنزه عنها واجتنابها، وهي المعروفة بمقدمات الزنا. وعقدنا فصلا مطولا في العفة، فضائلها والأساليب المعينة عليها، حتى لا يجد العزب عن الزواج لا يجد عذرا في ترك العفة، فإن هناك وسائل عظيمة تعين المسلم على العفاف. فكيف يرغب في النكاح؟ ويؤتى بهذا التبويب خاصة ويركز عليه، بل يذكر به المؤمنون أحيانا لأسباب كثيرة. فقديما كانوا يذكرون المسلمين بهذا الأمر لعزوف الناس عنه لتفرغهم للعبادة، فترى العلماء كانوا يكثرون من ذكر النصوص المرغبة في النكاح حتى تعتدل نفوس الناس الذين كانت مصروفة هممهم إلى التخلي للعبادة. وهذا طالما ذكرنا نظائره أن مشاكل الأمس ليست هي مشاكل اليوم، ومصائب الأمس ليست هي مصائب اليوم. قديما كانت المشاكل تعتري الناس لكثرة تعبدهم لله عز وجل تحدث مشكلة. فنرى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه تفرغ للعبادة، فشكته زوجته لأبيها عمرو بن العاص، فشكاه أبوه للنبي عليه الصلاة والسلام، فنهاه عن كثرة الصيام، كان يصوم الدهر ويقوم الليل كله. فهنا عليه الصلاة والسلام بين له أنه ما ينبغي فعل ذلك. فترى مشكل في الحياة الزوجية لهذا الصحابي لم ينتج عن ترك العبادة، لم ينتج عن فسق. يعني عبد الله بن عمر لم يكن خمارا، لم يهجر زوجته من أجل رفقة سيئة، بل هجرها وهو يريد الله تعالى، وثبت ذلك أيضا عن أبي الدرداء أنه حصل له ذلك. دخل مرة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على أم الدرداء، لأن سلمان الفارسي كان أخا أبي الدرداء بالمؤاخاة تاع الهجرة. لما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة النبوية آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين أبي الدرداء وسلمان فكان أخاه. فلما دخل وجد زوجة أبي الدرداء متبذلة، أي في هيئة رثة، فنهى عن ذلك، قال: ما ينبغي أن تكوني هكذا وأنت ذات بعل. فقالت: إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في النساء. فتأسف لذلك، فأراد وعزم على أن ينصحه، فنصحه بمثل نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر، كذلك امرأة تشكو عمر بن الخطاب زوجها أنه يقوم الليل ويصوم النهار، فقال عمر: نعم المرأة أنت تمدحين زوجك. فلما انصرفت قال القاضي أو قال جليسه، ما كان قاضيا على البصرة، كان جليسه، قال له: ما تفطنت يا أمير المؤمنين، إنها تشكوه. فقال: أعيد علي المرأة. فلما دخلت قال: يلا اقضي أنت فيها. فقال: تقصد بكونه يقوم الليل أي لا يضاجعها، وتقصد بكونه يصوم النهار أيضا لا يضاجعها، إذن هو طول على طول الخط عابد لله. فقال: إذن اقضي فيها. فقال: بت عندها ليلة، بت عندها معها ليلة، وأفطر يوما، وصم ثلاثة أيام، وقم ثلاثة أيام. فقال لعمر بن الخطاب: من أين أتيت بهذه الفتوى؟ قال: لقوله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، يعني الله عز وجل رخص لنا أن ننكح مثنى وثلاثة ورباع. إذن نتصور لو أن إنسانا تزوج بأربعة، فهو يبيت عند كل واحدة ليلة ثم يبتعد عنها ثلاث ليال، مفهوم؟ فاستنبط من هذا، قال: يلا قم ثلاث أيام، صم ثلاث أيام، لكن لا بد أن تبيت عندها ليلة في أربعة أيام. فقال ابن عمر الخطاب: والله ما أدري من أين أعجب، أعجب لتفطنك لأمرها أم لقضائك في شأنها؟ يعني منين انحار في أمرك أنت؟ فترى إذن هؤلاء الأقوام كانوا يعقد لهم مثل هذه المجالس الترغيب في النكاح، أيضا يعقد الأمر في الترغيب في النكاح وبيان فضائله في مثل هذه المجالس، فنحن نعقده لأجل بيان العلم الذي ينبغي أن يكون بأحكام الله عز وجل، فلا بد للمسلم أن يطلع على أحكام الله عز وجل وإن لم يباشرها، لأنه سيأتي اليوم الذي سيباشر مثل هذه الأحكام. كذلك هناك طائفة عاجزة عن هذا الأمر للحال الذي لا يخفى على أحد، وهو عدم قدرة شباب اليوم على ولوج هذا الباب، فترى بعضهم ربما يعزف عن النكاح ولا يلتفت إليه، فهذا ينبغي عليه أن يتذكر ما في النكاح من مزايا وفضائل حتى يسعى إلى ذلك لتحقيق ما يعجز عنه. أيضا بعض الناس تراه لأجل فساد مزاجه هو، فساد دينه أو فساد مزاج زوجته أو دينها، يحكم على أن الزواج باب شر، وهذا تسمع كثيرا من الناس يقولون، خاصة العوام منهم، فربما سمعت أحدا من هنا أو هناك إذا سمع بزواجك فعوضا من أن يبارك لك ويبارك عليك تراه يقول لك: لقد وضعت شيئا في رقبتك، أي لقد وضعت حملا في رقبتك، ما الذي أقلقك، ما الذي حملك على فعل هذا؟ وهو متزوج ليحكم على نفسه، يقيس على نفسه، يعني يقيس على هو الفاشل الخائب في حياته لتفريط منه في طاعة الله، أو لتفريط منه في اختيار الزوجة، يعني لا يخلو أحد من هذين، إما لتفريط منه في عبادة الله هو غير صالح فجازاه الله عز وجل بعذاب في الدنيا قبل الآخرة، أو لتفريطه هو إنسان صالح لكن فرط في اختيار الشريكة التي ينبغي عليها أن تكون في أعلى القمم حتى تأخذ بيده إليها. المهم كل هذه الأسباب وغيرها تجعل المسلم ينبغي عليه أن يعلم ما يرغب في هذا الأمر العظيم، وذلك لكثرة مجيء النصوص المرغبة فيه في كتاب والسنة، جاءت الشريعة الغراء بإعلاء ذكره وبيان أثره، وهذا من وجوه كثيرة. فالوجه الأول الذي يبين لك قيمة وتعظيم الشريعة لأمر الزواج أنه تحقيق، أنه سبيل من السبل وأعظم سبيل لتحقيق العفة. ونحن ختمنا حديثنا في المسائل أو الوسائل التي تعين على العفة، ختمنا حديثنا بماذا؟ بالزواج، فهو من أعظم الأمور التي تعين على أن يتحلى المسلم بالعفة، أن لا يقع في الزنا، أن لا يقع في النظر الحرام، أن لا يقع في الاستمناء المحرم، وغير ذلك مما تحدثنا عنه مطولا. لذلك ذكر هذا المغزى في أول شيء، ذكر حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ذكر العلة: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالزواج أعظم شيء يحصن المرء به نفسه، أعظم شيء يحصن به المرء نفسه. كذلك طبعا سنعود إلى شرح هذا الحديث بعد حين إن شاء الله. وكذلك تظهر لك أهمية الزواج في الإسلام، أن الزواج قاعدة وسنة الله الكونية التي لا يخرقها ولم يخرقها. يقول سبحانه وتعالى، يعني الزواج هذا قاعدة الله سبحانه وتعالى، فطرة الله زد وسنة الله الكونية، كل شيء يقوم على زوجين. يقول سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. حتى مما لا تعلمونه يا معشر من نزل عليه القرآن، هناك أشياء لن تتفطنوا لها، سيتفطن لها غيركم. ويقصد وربما يكون المقصود بذلك كما قال كثير من أهل العلم، هناك أشياء لا نعلمها، نظيرها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وإن الله سيخلق أشياء لا نعلمها اليوم. وصدق رحمه الله تعالى وسائل النقل التي أحدثت من بعده. كذلك هنا سبحان الذي خلق الأزواج مما تنبت الأرض، أشياء كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون، أي حتى تلك الكائنات الحية التي تسمى بوحيدة الخلية، وحيدة الخلية، هناك ما يسمونه في العلوم الكونية الحيوان الخنثى، أي هذا بماذا يتكاثر؟ يتكاثر بالانقسام، لا بد أن ينقسم، لا بد أن يتكون في تلك اللحظة التي سيتكاثر فيها زوجان، قسم أنثى وقسم ذكري. كذلك حتى النباتات، حتى في النباتات مما تنبت الأرض ذكر وأنثى، كذلك البكتيريا، تلك البكتيريا كذلك لا بد أن تنقسم فلقتين حتى تتكاثر. هكذا الله سبحانه وتعالى يدلنا على أن هذا الأمر هو سنته الكونية التي لا بد منها. قال سبحانه: من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إذن الله سبحانه يستدل على عظمته وقدرته بهذا الأمر، وهو التناكح والتزاوج. ويؤيد هذا الأمر الثالث، أن الزواج والنكاح من آيات الله عز وجل. وهنا لا بد للمسلم أن يقف عند هذه الآية، أن يقف عند هذا الأمر. يقول الله سبحانه: ومن آياته، في سورة الروم طبعا أطال، ومن آياته ومن آياته ومن آياته، كان يتكلم عن الليل وعن النهار وعن الشمس وعن القمر وعن البحر وغير ذلك. فإذا به: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بدأت هذا النص بدأ بأن سماه آية وختمه بآية. لذلك ترى دائما هذا السياج الذي أحاط به الله سبحانه الزواج، ما من عقد، ما من، لا ترى في حياتك عقدا يحتفل به، عقد مثلا يديروا الناس زفاف إليه ويعرضوا الناس عليه، مثلا واحد اشترى شيئا سيارة أو كتابا يروح يدير عرس وزفاف ويعرض الناس: رك معروض، علاش شريت كتاب، أو رك معروض مثلا شريت بيت. لا، هذا أمر لا يزف له ولا ليس بالأمر العظيم عند الناس. العقد الوحيد الذي يفعل به هذا الأمر هو عقد الزواج، فأحاطه الله عز وجل بسياج، سياج هيبة، سياج إجلال. لماذا؟ لأنه آية. حتى في النقيض الطلاق سماه آية: ولا تتخذوا آيات الله هزوا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والزواج والعتاق، الطلاق والزواج والعتاق، هذه آيات الله عز وجل سماه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لماذا وصفه الله عز وجل بآية؟ يعني هذه المسألة خلق الإنسان من زوجين آية، سبحان الله. فترى ثلاث أمور مثلا: من حيث الابتداء ومن حيث الاستمرار ومن حيث النتيجة. من حيث الابتداء، كيف ابتدأ الخلق؟ الله عز وجل لم يأذن بأن يبدأ الخلق إلا بهذا، بمجيء الذكر إلى الأنثى. فلذلك بعض المفسرين رحمة الله عليهم يفسر هذه الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، قال يقصد آدم، خلق له من نفسه، وش خلق؟ حواء، ذوم. يعني من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق من آدم زوجا، وكلنا يعرف هذا. ذلك قال ابن عباس رحمه الله تعالى، وهذا الأثر ابن عباس رواه ابن إسحاق في المبتدأ، يعني وليس في الصحاح وليس في المسانيد والسنن، ولكنه عند ابن إسحاق في المبتدأ. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله لما خلق آدم، لما خلق الله آدم نام وألقى عليه النوم، فخلق حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى، خلق حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى من هذه الجهة. قال طبعا شيء يخرج من ضلعك ربما يؤذيك، قال فلم تؤذه بشيء، ولو أحس أذى لما عطف ذكر على أنثى قط. يعني لو أحس آدم بذلك الأذى، لو كان هناك أذى، ما عطف ذكر على أنثى قط. فلما استيقظ قيل له يا آدم هذه حواء، لأنه خلقت من حي، لذلك سميت حواء، كما أن آدم سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. فهذا أثر عن مجاهد أيضا ثابت، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويشهد له الحديث الذي نعرفه جميعا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه، أي أردت أن تصلحه ترجعه كما أنت، لأنه بتعرف الرجل أكمل من المرأة، الرجل أكمل من المرأة، هذه الجنس، مو بالضرورة أن كل رجل أكمل من المرأة، فالرجل أكمل، فهو قد يريد أن يعيد المرأة ويصير المرأة مثله. المرأة تنسى، هذه الدهار رسمية، يعني المرأة مجبولة على النسيان، تقول لها الشيء هذا لا تفعلينه، لا تفعلينه، يومين ثلاثة تعود فتفعله. فالرجل هنا ينسى أنها، ينسى هذه الصفة فيها، ماذا يفعل؟ فهنا يثور غضبه، تتشنج عضلاته، ويظهر قوته في ماذا؟ في مخلوق ضعيف. المرأة ضعيفة، يعني تخشى بعوضة، بعوضة تخشاها، ربما لو رأت في البيت بعوضة، الإنسان لا يلوم المرأة على هذا النقص فيها. المرأة سريعة القرار، المرأة معروفة سريعة القرار، لماذا لا يوكل إلى المرأة شيء؟ لا يكل إلى المرأة شيء، يعني كما يقولوا احنا بالعامية، وإن كان ما تقولوش نساكم هذا وما دايب له لو يسجل يطفي، شاورها وخالفها، يعني شاورها وخالفها، مهم شاورها، جلس معها قال ما رأيك كذا وكذا كذا، بارك الله فيك، فكرة ماذا تدير قاوش؟ إذا كان صواب الله مبارك، إذا أصابت الحق لا تترك الحق لأجل أنها قالت، لكن إن كان خطأ مهم شاورتها وأعطيتها تلك السيادة التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث في معجم الطبراني والصحابي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ما من نفس إلا وهي سيد، ما من نفس إلا وهي سيد، والمرأة سيدة في بيتها. خليها تشعر بتلك السيادة التي أعطاها لها الشرع، سيادة في نطاق أربع جدران، بين أربع جدران خليها هي التي تحكم. مرأة يعني فيها نقص، تهتم بالمظاهر أحيانا، مرأة تهتم بالمظاهر، لاحظ مثلا لو زرت أخاك في الله ووضع أراد أن يضع لك فنجان قهوة أو عصيرا يضعه لك هكذا، يعني كيما يجبولك يعني في تبتغي على باس، يعني بس يعني هذا حدث، يعني احنا كنا بالشام طلاب علم يعني قبل ما نتزوجوا، يعني سبحان الله، يعني عادي، شفت الآنية التي نشتري فيها الطماطم العلبة على الحديدة، والله نشرب القهوة ونشرب العصير في تلك عادي، ما يهمنا ولا شيء، وكي يجيك ضيف عادي، يعني عندي زوج، عندي كان عندي زوج، نجيب له العلبة على الطماطم الأخرى، أحيانا تتصدد كما تشري علبة طماطم غيرها، مهم أمر مبني على عدم لما جاء لما تأتي المرأة لا تجد وتضع صينية، مو بس صينية، على الصينية لابد أن يكون هناك قطعة قماش خارجة من هنا وخارجة من هنا لابد، والتساوي يعني بالمسطرة، تضعها هك تضعها هك، وتضع لك مثلا نوعا خاصا من الأطباق، ولابد فنجان القهوة لابد أن يوضع على الصحن، احنا نبغض هذا الأمر، لكن لا تتدخل، دعها، هذا أمر جبلت عليه النساء. إذا أعوج ما في المرأة أعلى، فإن ذهبت تقيمه، لو أردت أن تقيم الضلع كسرته، وكسرها طلاقها، لو أردت أن تقيمه كسرته، سيصل بك الأمر إلى أن تطلقها، وإن تركته على عوجه، اصبر على هذا العوج ما دام أنه ليس في معصية الله سبحانه وتعالى. فاستوصوا بالنساء خيرا، هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا جئت بهذا الحديث؟ جئت به لأثبت شاهدا على الأمر هذا، أن المرأة خلقت من ضلع، حواء خلقت من ضلع، على هذا جرى السلف الخالف، يعني هذا إجماع من السلف على ما ذكرت، أن حواء خلقت من آدم لما نام وقيل لو هذه حواء. بهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في موضعين، وابن القيم في طريق الهجرتين وفي مفتاح دار السعادة وغير ذلك. هذا إذن آية، سبحان الله، من آياته أن كيف تخرج أنثى من ضلع، آية. زد، ما أراد الله عز وجل إلا أن يعظم هذا الأمر، ضرورة وجود الأنثى وضرورة وجود التزاوج بين الذكر والأنثى، فأخرجها من ضلع من حيث الاستمرار. الآن الأمر الثاني من حيث الاستمرار، انظر إلى هذه الحياة كيف تستمر، يعني شيء عجيب، يعني لو تأملت حق التأمل ترى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكننا نحن ننسى ونغفل، نغفل عن أنفسنا، كيف لنغفل عن مثل هذا الأمر. تأمل أصابعك مثلا، كيف صنعها الله سبحانه وتعالى، صنع الله أتقن كل شيء سبحانه. تأمل قدر فهذا أشياء عجيبة، كيف فرق بين الأصابع، كيف جعلها سهلة، كيف ما هو الشيء الذي وضعه هنا حتى لا تتألم هذه الأصابع، لماذا؟ تصور مثلا هناك داء يصيب هذه المفاصل، نقصان مادة زيتية هي بمثابة الزيت التي تضعه لفرامل السيارات وغير ذلك، لو تنقص هذا الزيت يؤلمك أصبعك إذا من الذي الله قدر ثم هذا سبحانه وتعالى. فالآن في مثل هذا الأمر ترى، تأمل التزاوج كيف يتفرع عن هذين الزوجين مثل هذه الذرية، كيف كانوا اثنين حتى ترى ثالثا ورابعا مثل الشجرة هكذا تورق في الكون. فهذه أيضا آية لا يجوز للمسلم أن يستهين بها. كذلك من حيث النتيجة، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالغاية من الزواج هي السكينة التي يجدها المسلم، حتى إن بعض علمائنا أراد أن يأتي بلطيفة ونكتة فقال إن البيت لا يسمى سكنا حتى تدخله الزوجة، فإن لم تدخله الزوجة فهو ليس بسكن بل هو بيت. فسكينة تجدها شيء راحة. وجعل بينكم مودة أي حبا، حب عجيب لا تستطيع أن تفسره. زيد ورحمة، هذا يعطف على الآخر بطريقة لا يمكن أن تتخيلها. الزوج يبذل كل ما في وسعه حتى يرحم هذه المرأة، والمرأة كذلك تخدمه بكل ما أوتيت من قوة. ما هذه الآية؟ سبحان الله، آية عجيبة. حتى نحن نصف لكم هذه المرأة بأن مخلوق ضعيف، صحيح إنها ضعيف، ولو كانت نساؤنا يخشين الله كما يخشين الفأر يدخلن الجنة. هذه الدعاء رسمي، لو كانت تصيب مرأة تخاف، يعني ربي سبحانه وتعالى ما تخاف الفار تدخل الجنة. فهذا المخلوق الضعيف لو لم تجده في البيت لا نزل عليك بؤس، ترى شقاء في هذا البيت. يعني المرأة الضعيفة ماسكة بيتا كاملا من جميع نواحيه، هذا أيضا يدلك على أنها آية إنسان يعظمها. زد، الأمر الرابع، الزواج هو السبيل. طبعا شفنا أنه يحقق العفة، أنه سنة الله سبحانه وتعالى في الكون، أنه آية من آيات الله عز وجل. زد، أنه امتداد أو السبيل إلى امتداد البشرية امتدادا صحيحا، امتداد البشرية امتدادا صحيحا. يقول المولى تبارك وتعالى في تقرير هذا الأمر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يعني الله يريد أن تمتد هذه البشرية لكن امتدادا صحيحا. وقال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. شوف الامتداد، امتداد صحيح. ماذا أقول امتدادا صحيحا؟ لأن هذا الامتداد لابد أن يكون صحيح حتى لا تختلط الأنساب، حتى لا تختلط الأحساب، لابد إذن من زواج، لابد من عقد له شروطه وله أركانه حتى يبقى هذا الامتداد صحيحا، لا تختلط الأنساب، حتى يدرى هذا ابن فلان بنين وحفدة، بنين وحفدة. أما لو اختلطت الأنساب فعندئذ تنعدم مثل هذه الحكمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. الله لو خلق الخلق دفعة واحدة وهو على ذلك قادر، يخلقنا دفعة واحدة، تصور احسب عدد الخلق الذين خلقهم الله من الإنس وهو كان قادر على أن يخلقنا جميعا دفعة واحدة، لكن شو ما الذي يحدث؟ لضاقت بهم الأرض. زد، ولها ذهبت كثير من الأمور المرجوة، هذه الأمور العواطف النبيلة التي نجدها، لا تجد شيئا اسمه الأبوة، لا تجد شيئا اسمه بنوة، لا تجد شيئا اسمه قرابة، ما في قرابة ولا أي شيء. إذن الله أراد أن يمتد، ما حبش يخلق الخلق كلهم، خلقهم بهذه الطريقة لابد من زواج، ويبقى الامتداد صحيح إلا بالزواج. أما السفاح، طبعا السفاح هذا يمتد به البشر لكن امتداد غير صحيح. وخامسا تكثير الأمة وحفظها، عظم الشارع هذا الأمر لأجل تكثير الأمة الإسلامية خاصة وحفظها، لابد من المحافظة عليها. لذلك لا تتعجب أن ترى كثيرا من المؤلفين في الفقه الإسلامي يقدمون كتاب النكاح على كتاب الجهاد، لأن الجهاد وإن ولله الحمد يحصل به الحفاظ على الأمة الإسلامية بهذا بالجهاد في سبيل الله وحماية ثغورها وغير ذلك، حوزة المسلمين تحمى بالجهاد، لكن الجهاد مثل هذا، لكن لولا الزواج لما حصل ذلك، لأن النكاح هو الذي تتكاثر به الأمة الإسلامية الذي يحصل منه المجاهدون. بماذا تجاهد؟ هل تجاهد بالهواء؟ لابد إذن من ذرية تقيمهم على هذه العبودية ويحملون هذا الأمر وهو أعلم الجهاد، يحفظون الديار وينشرون دين الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ترى كثيرا من أهل العلم يقررون كما ابن عابدين رحمه الله في حاشيته، وكما ذكر ذلك أيضا السمرقندي رحمه الله في تحفة الفقهاء، قالوا إن الاشتغال بالنكاح يعني السعي المرء وراء العمل يعمل ليحصل هذا الأمر، يشتري بيتا ويقدم مهرا والأمور اللازمة، إن الاشتغال بالنكاح مع الحفاظ على الفرائض بهذا الشرط أفضل من التخلي لنوافل العبادات، أفضل من التخلي لنوافل العبادات. لأن المرأة الإنسان قد يريد، خاصة إذا كان شابا يتوق إلى النكاح يخشى الفتنة، الشاب إذا كان صغيرا مثلا ما زال ما تعرض لهذه الرياح العاتية التي تصيبه في المجتمع، فهذا ماشي تفضل احفظ القرآن الكريم واحفظ 40 نووية واحفظ الألفية واحفظ ألفية السيوطي، عمره بالحفظ خليه أكثر من النوافل أخرج. لكن الآن هذا شاب لابد أن يسعى، وتكلمنا عن السعي وكيف عظم العلماء السعي، إن الإنسان يسعى لكي يقيم مثل هذه الأشياء لابد أن يسعى. فالاشتغال بالنكاح قال مع الحفاظ على الفرائض أفضل من التخلي لنوافل العبادات. لماذا؟ قال لما يشتمل عليه من القيام بمصالحه وإعفاف النفس عن الحرام وتربية الولد ونحو ذلك. شوف المقاصد التي ستأتي من وراء النكاح، لذلك ترى العلماء يعظمون مثل هذا الأمر، قدموه في كتب الفقه على الجهاد لأنه به يحصل الجهاد. زد سادسا، نحن نحكي عن عالم الأتقياء، لا يضرنا يعني الإنسان مجال جال تقصير الناس يبطل الحق، ظهر الغش في البيوع، هل نحرم البيوع؟ هل نغلق باب البيوع؟ لا. فكذلك فساد الناس، يعني الناس ما تعرف الحكمة من الزواج، ما تعرف أنه رسالة، خلقك الله في هذا الكون أعطاك رسالة قد تأديها عن طريق هذا الأمر، جاهل بمثل ما نذكره الآن، ماذا يريد الله منا؟ نحن غفلنا عما يراد، يعني غفلنا عما يريده الله منا، ونتبع ما يراد لنا من قبل الأعداء من تجهيل، هذه اسمها سياسة التجهيل، سياسة التضليل الذي نحن الآن فيها. وعي ما في، يعني افتح لك كثيرا من المرافق التي تضلل الشباب حتى لا يجهل وتبقى طائفة تفعل ما يحلو لها، هذه سياسة تجهيل معروفة ليست بجديدة على المسلمين. المسلم لابد يرجع لهذا الدين ويقرأ ماذا يريد الله منا وماذا يراد لنا. تبانا، يريد الله يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا، برك قالك ميلا عظيما، خلاص مش جاي يشوفك يبحث عليك، ما كاش ما راكش تقلقوا، مفهوم. فمثل هذه الأمور مهمة جدا، من الأمور الحكمة التي جاء من أجلها الزواج، وللأسف للأسف في واقعنا لا تلمسها، وهو تحقيق الترابط بين الأسر، تحقيق الترابط بين الأسر وزرع المودة بينهم وزرع المحبة بينهم. يعني الأسرة ما كانت تعرف هذه الأسرة، ما كانت تعرفها أصلا، الآن بسبب الزواج تقاربت هذه الأسرة مع هذه الأسرة، بعدين أفراد هذه الأسرة لهم معارف، هؤلاء لهم معارف يتعارفون، يحدث التعارف تتحقق المودة تتحقق المحبة، وهذه آية من آيات الله ومقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. لذلك الله عز وجل قال وهو الذي خلق من الماء، شوف من الماء بشرا، من الماء بشرا، المني خلق من الماء بشر، شو من هذا الماء؟ وجعل فجعله نسبا وصهرا وكان الله على ذلك قادر وكان ربك قادرا جعل نسبا وصهرا. إذن الله سبحانه وتعالى يجعل نسب وصهر مقاربة تقارب هذه مع هذا من الحكمة في اشتراط الولي. قلنا هؤلاء الكفار لا يشترطون الولي، لماذا؟ لا يهمهم أن لا يعرفوا أسرتك، بل إن الزوجة أحيانا لا تعرف أهل زوجها في بلاد الكفر، والزوج لا يعرف أهل زوجته. هذا يحدث مرة في العام ربما تذهب لزيارة الإسلام، لا، لا بد من الولي حتى تتعارف هاتان الأسرتان، يعني مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. كذلك الزواج هنا مكمل لخصائص الرجولة والأنوثة. الرجل رجل والمرأة امرأة قبل الزواج وبعد الزواج، لكن الزواج يتمم خصائص لا بد منها وخصالا لا مفر منها في الرجولة وفي الأنوثة. كثير من الخصائص تكتمل وتتحقق في ظلال الحياة الزوجية، في هذا العش الطاهر الذي يكون مبنيا على أساس الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، مثل العواطف النبيلة التي يشعر بها أحد كل من الزوجين تجاه الآخر، تلك الرحمة تلك المودة، منها مشاعر الأبوة والأمومة، كيف تكون أبا؟ لا بد من هذا. إذن الرجل يحب يكون أب، إذن خاصية من خصائص الرجولة، خاصية من خصائص الأنوثة، دلني على أنثى لا تريد أن تكون أما، أنثى سوية الفطرة بعيدة النظرة لا تريد أن تكون أنثى، تعرف ما في كما خصلة لا بد منها. كيف يتمم لك هذا الأمر؟ شو هو؟ الزواج. ومشاعر العطف والحنان والرحمة التي يستودع الله سبحانه وتعالى قلوب العباد، ونحن حديث عهد بهذا الأمر أمس في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما يرحم الله من لا يرحم لا يرحم، وما أملك لك أي شيء أملكه لك إن نزع الله من قلبك الرحمة، كيف تظهر هذه الرحمة التي استودعها هنا؟ لذلك كثير من الناس يصفهم الناس بأنهم جفات غلاظ، لكن اذهب إلى بيته تجده رحيما بأبنائه رحمة عجيبة. كيف تظهر مثل هذا النقص الذي كان فيه؟ كيف يظهر؟ يظهر بمثل هذا الأمر وهو الزواج. كذلك من الأمور خصائص الرجولة والأنوثة القيام على الشيء الذي نسميه اليوم هذا المسؤولية. المسؤولية ليست يعني حتى غير تسمع كلمة مسؤول تتخيل نفسك يعني في المكتب واضع رجل على رجل وحاط يعني مطفأة أمامك، هذا المسؤول، لا مش هذا المسؤول. المسؤول يعني ستسأل وانت مذلول ذليل، تسأل في الدنيا والآخرة. هذه المسؤولية، ناس تسمع المسؤولية يعني يقول فلان مسؤول، قلبنا على بالك أنا نعرف من المسؤول هك مسؤول، هذا يسألك ماذا فعلت ولماذا فعلت، احنا جعلوها مسؤول يعني حاجة كبيرة، لا هذا مخذول. فلذلك القيام على الشيء يشعر بأنه سيسأل في الدنيا والآخرة، يسأل عما يقوم عليه في الدنيا والآخرة. كيف تتحقق تلك ذلك الشعور تاع الجد؟ متى يتحول الإنسان إلى جاد؟ ذلك بهذا الأمر بتحقيق الزواج. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح عن ابن عمر قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع الحاكم وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته في الدنيا، لماذا فرطت في حقها؟ لماذا فرطت في حقه؟ ويوم القيامة لماذا فرط كل منكما في حق الآخر؟ لذلك السلف الصالح سلف هذه الأمة كانوا يعدون الزواج كمالا. أحد السلف ويروى هذا عن بعض الصحابة لكن صواب أنه من فعل بعض التابعين كان يقول أخشى أن أموت عزبا، كان على فراش المرض قال أخشى أن أموت عزبا فزوجوني، علاش يموت ناقص؟ سألقى الله ناقصا. فتجد مثلا في صحيح البخاري وش يقول ابن عباس لسعيد بن جبير تلميذه، هذا الحديث في صحيح البخاري، قال سعيد بن جبير قال لي عبد الله بن عباس هل تزوجت؟ فقلت لا، فقال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، كمال خير هذه الأمة أكثرها نساء. طبعا اللفظ يفهم على ما يريد ابن عباس، يقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش معناتها خير هذه الأمة أكثرها نساء يعني طبعا هو بعض في الفقه يأثر هذا في الفقه، ليقرأ الفقه يؤثر شوية هذا الحكم تاع ابن عباس. تجد مثلا فقهاء المالكية وإن كان يستبعد مستبعد وش يقول مستبعد جدا يقولك جدا 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 محال يشرح الحديث أم الناس أقرأهم لكتاب الله يعني أحفظهم لكتاب الله هذا الذي أم الناس ماشي فإن كانوا في القراءة سواء يتصور للزوج حافظين كتاب الله يتصور ثبانا هنا قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام فأعلمهم بالسنة العلم الآن فقه قدامنا فإن كانوا في ذلك سواء يتصور أنهم كلاهما لهما نفس المعلومات أو يعني إنسان ما يقدر يفصل هذا على هذا فأقدمهم هجرة للنبي عليه الصلاة والسلام اليوم فأقدمهم مثلا التزاما طبعا أقدمهم التزاما واستقامة يتصور أنهم تابوا في يوم واحد يتصور فإن كانوا في الهجرة سواء الرسول عليه الصلاة والسلام فأكبرهم سنا مستحيل يكون الزوج بعد فقاع في المجلس هذا قازنا كيف في وقت واحد هذا لا يمكن يعني هكذا خرج دق معه هذا لا يقع فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم حبس قال خلاص يعني كبر السن هو الفاصل الآن بعض الفقهاء بدأوا يفصلوا ما يعني فصلوا فذكروا فإن كانوا في السن سواء ما شنو شوف الآن تتعجب قال لك فأكثرهم زوجات لا زوجات فإن كانوا في الزوجات سواء فأجملهم امرأة كيفاش نروح نشوفوا نساهم وغض البصر اللي هضرنا عليه ثلاث مجالس الأربعة غض البصر بعد نروح طبعا العلماء ايش يقول قصدنا بأجملهم امرأة أن صاحب المرأة الأجمل هذا سيكون أعف تعفه فهو أتقى مفهوم له فسبحان الله الذي يكون متزوجا ما ظنت العفة فيه أكثر تبهنا فابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال خير هذه الأمة أكثرهم نساء يقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام بدليل ما رواه الإمام أحمد في رواية الإمام أحمد قال تزوج هكذا يأمر سعيدة بن جبير تزوج فإن خيرنا كان أكثرنا نساء يعني لو كان الزواج نقص لما تزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما مات عن 9 نسوة لما كان كمالا رضي الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام الكمال فغير الرسول عليه الصلاة والسلام يقتصر على 4 هذا هو الكمال لذلك سمي غير المتزوج عزب وليس أعزب عزب لغة رديئة أعزب لغة رديئة ليست من الفصحى بل هي رديئة تقول عزب أو عازب عزب أو عازب أما أعزب فهي لغة ضعيفة ما معنى عزب افتح أي معجم عزب بمعنى بعد بعيد 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 ما تصورش وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء شو معنى يعزب بعيد إذن فالعزب قال ابن الأثير رحمه الله تعالى لأنه بعيد عن النكاح بعيد عن هذا الخير الذي ينبغي أن يكون عليه ابن الجوزي رحمه الله ذكر في تلبيس إبليس لأن الشيطان لبس على بعض المتعبدين الذين يتعبدون لبس عليهم وبغضهم للزواج فعقد فصلا يرد على أمثال هؤلاء مع أنه إبليس متزوج لا إبليس عنده ذرية ولا لا عنده ذرية كيفاش لا متزوج حنا ما نتزوجش نفرض هاد العباد يكونوا فاطنين كيش يكره لك الزواج وانت متزوج مفهوم فتلبيس إبليس يذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد أنه قال ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 14 امرأة يقصد كذلك احسب من مات منهن ومن عقد عليها ولم يدخل بها كابنة الجون كاين نساء تزوج بهن لكن لم يدخل بهن كبنت الجون دخل فقالت أعوذ بالله منك فقال قد استعذت بعظيم الحقي بأهلك فمجموع من تزوجهن رسول الله عليه الصلاة والسلام 14 امرأة ومات عن 9 هكذا ابن إمام أحمد مات عن 9 لو كان بشر بن الحارث يقصد الصوفي بشر الحافي لو كان بشر بن الحارث تزوج لتم أمره كله يعني أو ناقص لتم أمره كله لو ترك الناس النكاح لم يغزو ولم يحج ولكان كذا وكذا ولم يكن كذا وكذا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عنده شيء, يصبح وما عنده شيء يقول إني صائم, وكان يختار النكاح ويحث عليه وينهى عن التبتل. فمن رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو على غير حق. ويعقوب عليه السلام في حزنه قد تزوج وولد له, والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي النساء. شوفوا إن كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى بيلك أنه كمال في الرجل بأن يقصد هذا الأمر وليس نقصا كما ادعاه من صوفية اتباعا للنصارى. لذلك شو حال ذكرنا؟ ذكرنا أمورا, سبعة أشياء. الأمر الثامن أن الزواج من سنن المرسلين, من سنن الأنبياء, أفضل خلق الله. الله سبحانه وتعالى يقول عنهم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية, جعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن لو كان نقصا ما اتصف به هؤلاء فهذا كمال. لذلك نهى أو حرم الله سبحانه وتعالى الخصاء والتبتل. وقف معي هنا, حرم الله الخصاء والتبتل. ألا إن الخصاء هو كلاهما, كلا هذا الأمرين هو بعد عن الزواج, بعد عن سنة المرسل. الخصاء تلاحظوا قريب للخصيتين, لأن الخصاء هو انتزاع الخصيتين أي كسرهما وربضهما, رد الخصيتين. هذه طريقة والعياذ بالله هي كسر الخصيتين, لأنه سبق أن تحدثنا أن إن الخصيتين هما مصنع المني الذكر يتكون هناك, فعند اشتداده فعند امتلاء الخصيتين بالمني تحدث تلك الشهوة. فتلاحظ أنه هؤلاء كانوا يردون الخصيتين, يكسرونهما. بعضهم يجري عملية ينزع بعض الأمور, هذا حتى في هذا العصر تنزع بعض. إذن الخصاء كان طريقة قديمة وطريقة الحديثة كلاهما محرم. روى الإمام الطبري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن الخصاء فقال فيه أنزل الله تعالى ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله, تغيير خلق الله عز وجل هذا, ولذلك فهو حرام. أجمع العلماء على تحريمه, ويؤيده ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة ما قدرش يتزوج, فاستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في الخصاء فقال إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت, حرام, ولا أجد ما أتزوج به النساء, فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني الرابعة ثم قلت مثل ذلك, فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق, شوف ذكره, جف القلم بما أنت لاق فاختصي أو ذر. هذا طبعا ليس بتخيير, هذا ترهيب شديد, كما قال الله عز وجل وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل يعني أنك تخير؟ لا, هذا يسموه أسلوب وعيد, أسلوب ترهيب شديد. النهي عن الخصاء هو نهي تحريم بلا خلاف, بل أجمع العلماء على ذلك في ابن آدم, لأن الحيوان ما يهمنا يعني سيأتي. الخصاء في بني آدم محرم بلا خلاف, نقل على ذلك الإجماع القرطبي والحافظ بن حجر رحمهم الله سبحانه وتعالى لما في ذلك من المفاسد. أولا شوف الحافظ ذكر المفسدة الأولى, قالك مخالفة سنة المرسلين, كيف تخصي وتخالف سنة المرسلين, يعني هذا أمر ليس من ما يفعله المسلم. وفيه أيضا قال تحديد النسل, تحديد النسل والنسل مطلوب شرعا, رمى إليه الشرع إكثار من النسل. كذلك فيه تعذيب النفس, فيه التشويه, تشويه الخلق. كذلك من المفاسد إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك. كذلك فيه إبطال معنى الرجولة. قلت لك يعني هما يرون من الكمال الرجل أنه تكون عنده يعني سبحان الله يباشر يعني له زواج, له زواج لا بد أن يتزوج. كذلك فيه تغيير خلق الله وكفر النعمة. قال الحافظ ابن حجر لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة, فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص عن الكمال على الكمال. قال القرطبي الخصاء في الآدمي مصيبة, فإنه إذا خصي بطل قلبه وقوته عكس الحيوان, الحيوان يجوز إخصاؤه. وانقطع نسله، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: تناكحوا وتناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. طبعا تكلم في التحذير من ذلك بكثرة. طبعا الخصاء من الخصاء لدى الفقهاء اتخاذ الأدوية النازعة للشهوة. قد لا إنسان ما يفعل هذه العملية، لا يرد خصيته، لكن يتخذ أدوية نازعة للشهوة. هذا كما تكلمنا في المدة الأخيرة، قلل الأكل، قلل الأمور التي تثير الشهوة. في المقابل إياك أن تتخذ بعض الأدوية التي تمنع الشهوة تماما. هذا فيما يخص الخصاء. أما التبتل، التبتل تلاحظ هذه الكلمة قد يراد بها حق قد يراد بها باطل. أعطني منها حق، وتبتل إليه تبتيلا. إيه أنا وش معنى تبتل إليه تبتيلا؟ قال مجاهد رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: أخلص لله إخلاصا. أخلص لله إخلاص أي انقطع لله. منه مريم البتول، مريم البتول أي المنقطع لعبادة الله. إذن التبتل هو الانقطاع لله، تقطع نفسك لله سبحانه وتعالى، تشتغل بغيره. ومنها أهم صور الانقطاع لله الإخلاص. إذن ما يجيش واحد يقول لك كيف ينهى عن التبتل، والله سبحانه يقول: وتبتل إليه تبتيل. التبتل المقصود به في التحريم هو الانقطاع عن النكاح، الانقطاع إلى العبادة وترك النكاح. إنسان يترك الزواج، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الذي يقدر على النكاح لا يحل له أن يتبتل. وجاء في صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رد رسول الله عليه الصلاة والسلام على عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه رد عليه التبتل، استأذن في التبتل فقال له لا عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى ينعى على النصارى، وش قال؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. الرهبانية يعني كما احنا نقوله البابا. حتى احنا بكري لما يشوفوا واحد مو متزوج يسموه يقول لك باباس، باباس هذا معروف، ها باباس يعني البابا لا يتزوج. فهذه رهبانية ابتدعوها، الله سبحانه لم يشرعها، لم يشرعها ابدا لهم. كذلك في سنن الترمذي وابن ماجه عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التبتل، وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه. لذلك ترك الزواج مخالفة لسنن المرسلين. لا أجد لك نصا يقنعك بما أقول، مثل الحديث الذي جاء في الصحيحين وسيأتي معنا في هذا الكتاب عن أنس بن مالك أنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعبد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني إيش معناتها؟ شافوها حاجة قليلة. علاش؟ قالك الرسول، أنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم 11 ركعة، قلت الرسول صلى الله عليه وسلم، أما احنا مذنبون وكذا. تعرف يا الإنسان أحيانا يدخل الابتداع من هذا الباب. وأين نحن؟ قالوا: وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. قال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. دائما قلت لك المشاكل تأتي لكثرة العبادة قديما، اليوم لترك العبادة. أين هذا الذي يقول أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا للتفرغ؟ فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: نعم. فقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. يعني مهما الدين ما تخافش الله سبحانه وتعالى أكثر مما أخافه. يعني لا تحاول أن تتقال عبادتي، يعني أنا أفعل هذا خوفا من الله سبحانه، ولن تتعدى، لن يتعدى خوفك خوفي، إذن فلن تتعدى عبادتك عبادتي. لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شو دك ترهيب؟ من رغب عن سنتي فليس مني، تترك الزواج تبتلا. هذا نهى عليه عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر التاسع قبل الأذان: اعلم أن من تعظيم الله سبحانه وتعالى لأمر الزواج، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة. لذلك لا تغفلوا عن ترديد ما يقوله المؤذن فإن فيه فضلا عظيما. قلت من الأمور التي تبين تعظيم الله سبحانه وتعالى لأمر الزواج بعد هذه الأوجه الكثيرة التي ذكرناها، ذكرنا لكم أوجها ثمانية إلى غاية الآن. أولا أنه أعظم السبل إلى العفة، ثانيا أنه سنة الله سبحانه وتعالى في الكون التي لم يخرقها أبدا، كذلك أنه من آيات الله عز وجل التي عظمها، كذلك أنه السبيل الوحيد لامتداد البشرية امتدادا صحيحا، كذلك تكثر الأمة بهذا الأمر وتحفظ، وكذلك إنه رأينا أنه يحقق الترابط بين الأسر والقبائل وغير ذلك، كذلك هو مكمل لخصائص الرجولة والأنوثة كذلك، وأخيرا هو من سنن المرسلين. نزيد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الزواج من نعيم أهل الجنة، ما كان الله لينعم بشيء ناقص، ما كان الله ليمن علينا في الجنة بشيء ليس بعظيم، ليس بذلك الذي له القدر العظيم، فهو من نعيم أهل الجنة. يقول المولى تبارك وتعالى ويرغب أولياءه لهذا الأمر العظيم، وهذا فيه رد على كل من يراه منقصا. يقول سبحانه وتعالى وزوجناهم بحور عين، صور وزوجناهم كذلك وزوجناهم بحور عين، وقال سبحانه وتعالى متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، وقال سبحانه وتعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة يعني ليست كنساء الدنيا اللائي يصبنهن الرفث والحيض والطمث، لا مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، كذلك قال سبحانه وتعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هم وأزواجهم أهل من الدنيا إن كنا معهم ومن الآخرة حور عين. يقول الإمام البلقيني رحمه الله تعالى، هذا من أئمة الشافعية كما ذكر ذلك الشربيني في مغني المحتاج، يقول رحمه الله النكاح شرع من عهد آدم عليه السلام واستمرت مشروعيته، بل هو مستمر في الجنة، بل هو مستمر في الجنة، هذا كلامه رحمه الله. أخيرا الأمر العاشر الذي يبين لك تعظيم الشريعة لأمر الزواج هو اختلاف العلماء في حكمه، أو نقول اختلاف العلماء في وجوبه، فيكفي أمر اختلف العلماء في وجوبه ليس كأمر لم يختلف العلماء في وجوبه، قالوا كله مستحب، فاختلف العلماء في وجوبه لماذا؟ لكثرة الأوامر وكثرة النصوص الآمرة بالنكاح والزواج، وهذا إن شاء الله تعالى حكم النكاح من ناحية الشرعية هو واجب أو سنة، سنأتي على تفصيله إن شاء الله تعالى في شرح الحديث الأول، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ للإمام البخاري. طبعا شرح هذا الحديث سنقف عنده إن شاء الله تعالى في مجلسنا اللاحق. وختاما هناك بقي هناك دقائق معدودات نجيب عن بعض الأسئلة التي طرحت في مجلسنا الأخير أو لا أدري متى، المهم صبتهم في هذا الكتاب. هذا يقول شخص جاء متأخرا عن الصلاة فوجد صفا مكتملا فصلى خلف الصف المكتمل وحده ولم يجد مهم، فهل يسحب أحدا من الصف المكتمل الذي قبله أم يصلي وحده؟ طبعا هو يقول دلنا على كتاب يفصل هذا، طبعا كتب الفقه كلها تفصل هذه المسألة، المسألة معروفة بصلاة المنفرد خلف الصف وحده، صلاة المرء خلف الصف وحده، هذا أمر لا يخلو من حالين، تصلي وحدك خلف الصف لا يخلو من حالين، إما أن يكون هناك مكان في الصف خاليا عن اليمين أو عن الشمال، هذا يقع في الورطة، هذه يقع المسبوق الذي يأتي فيخشى يشوف الإمام راكع وشو راح يدير فلوعد بشير راح يروح للصف عن الجهة اليمنى ولا اليسرى يقول لو مشيت إلى هناك يركعون تنحسب لي ضاعت مني ركعة فيصلي في صف وحده فهذا يعلم أن صلاته آثم من أجلها والحنابلة يبطلونها الحنابلة عندهم باطلة انتبهنا والجمهور يقولون بأنه آثم بأنه آثم طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال والحديث في السنن المسند الإمام أحمد لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده والأصل في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده البطلان أن صلاته باطلة هذا لماذا؟ لأن هناك مكان هناك مكان وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أتم الصف الأول في الأول إذن فاحذر صلاتك فيها خطر الآن لا دخل ما فيش صف كله مملوء مليء الصف يعني. هنا بعض الفقهاء قالوا استحسانا واعتمادا على حديث ضعيف أنه يسحب إنسان هذا حديث ضعيف وهو مجرد استحسان من بعض الفقهاء بل يصلي خلف الصف وحده لماذا؟ لأنه ليس هناك مكان لا يكلف الله نفسا إلا وسع ليقول لك اجبد واحد؟ لا اجبده هو ورمي برا فهم لا ما تجبد حتى إنسان خاصة ما أجل اليوم تصلي هكذا يجبدك واحد مشكلة فلا أنا أقول لك حديث ضعيف كعدمه كل ما كانش يبقى الأمر مجرد استحسان فلا تلتفت إليه والذي يدل على جواز الصلاة خلف الصف وحده لعذر حديث أبي بكر المعروف في صحيح البخاري لما دخل المسجد وكان مسبوقا فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام قد ركع فكبر وركع وبقي يمشي حتى أدرك الصف متى بدأ في الصلاة عندما كبر إذن فهو دخل في الصلاة خلف الصف وحده ومع ذلك اعتدت صلاته لم يأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يعيدها بل هي صحيحة لماذا لعذر كان عذر الصف مملوء أما لو لم يكن هناك عذر الصف فارغ فهنا المسألة تدور بين البطلان ولا ينجو من الإثم أما الكتاب الذي يفصل هذا قلت كتب الفقه كتب الفقه كلها تتحدث عن هذا لم تبخل أو ارجع لشروح هذا الحديث وهذا يقول لم أزني منذ أن ولدت ولله الحمد وهذا يجوز إنسان يقول كعثمان بن عفان رضي الله عنه والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولكنني في بعض الأحيان أنظر هل هذا يعني أنني لست عفيفا المسألة ما يشغل كما يقولوا نفي مطلق ولا إثبات مطلق فالإنسان متى كثر نظره فهذا تنقص منه العفة بقدر كثرة النظر وإذا قل نظره فهذا تثبت له العفة بقدر ما يقل نظره الذي لا ينظر هذا تام العفة ولله الحمد فإذا فتنقص عفتك بقدر ما تكثر النظر بقدر ما تكثر النظر بقدر ما تنقص عفتك وتذكر أن المسألة مو بس هنا تذكر الحديث الذي أتيت به أي امرئ ارتكب خطيئة سقلت في قلبه تكون نكتة سوداء أنت ربما تشوفها صغيرة والجبال من الحصى تعال أنت الآن ومعظم النار من مستصغر الشرر في إنسان يحذر لا يستهين بالمعصية الصغيرة طبعا إن وقعت في ذلك استغفر عادي راودت نفسك على أن تنظر نظرت لا خلاص تب إلى الله واستغفر وقدم عملا صالحا صلي ركعتين وغير ذلك هذا يقول في الأيام الماضية يقصد الأخيرة وصلت إلى أنني أنام عن صلاة العشاء فأصليها على الرابعة والخامسة صباحا وأصلي الظهر والعصر معا ولا أدري لماذا هذا الخمول أرجو النصيحة طبعا كذلك أنت في خطر يعني تؤخر صلاة إلى هذا الوقت فأنا النصيحة التي أقدم كن مع الناس في وقت العشاء يسهل عليك لأنه الإنسان من أسباب ترك الصلاة هو فوتها في الوقت مشكلة من أسباب ترك الصلاة الإنسان عايش بطلت يفوت صلاته حتى تذهب لماذا؟ فاتته في المسجد ولاحظها تفوتك في المسجد لا تستشعر قيمة الصلاة كما تؤديها في المسجد لذلك كن مع الناس في العشاء هذه الأولى ثانيا راجع نفسك هذه الأيام وش درت لعلك على معصية لعلك على أمر قد فعلته فما تبتلى بهذا يعني الله ما يسلب لكش الإيمان هكذا فهم ما كان الله كما يقول لك ذلك أن لم يكن الله مبدل النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت غيرت ما بنفسك فالله غير نعمة كنت فيها. فإنسان يراجع نفسه شلون يندير، كاش مكسب من هنا ومن هنا فيه غبش، ربما تسيء إلى والدتك أو إلى والدك أو إلى أختك، فإنسان يراجع نفسه، هذا ديها رسمي، وتب إلى الله سارع. وهنا كتاب أنصحك به، تعظيم قدر الصلاة لابن نصر المروزي، فعظمها. ما هو السن الذي يشترط للمحرم كي يصاحب امرأة في سفرها؟ قلنا مو عبرة ليس بالسن ولكن بالقدرة على حمايتها. مسألة الخلوة مو مثل السفر، الخلوة نشترط ماذا؟ نشترط يكون يستحى منه 6 سنوات، لا يستحى منه، لكن مسألة السفر لابد أن يكون قادرا على حمايتها. وهذا يقول: أعرف امرأة منذ صغري وهي جارتي وابنها صديقي. إيه مش الحمد لله، لكن تبين يقينا أنها مشعوذة، يقينا أو قال يقينا، إذن فهل أبدأها بالتحية عندما تلاقيني، وهل أرد عليها إن بدأت، وكيف التعامل معها؟ أول شيء تدعوها، لابد من دعوتها، تروح تجلس ما تقول لا شك أنها كبيرة في السن، تذهب سلام عليكم يا أمه كيف حالك كيف هذا، أريد أن أنصحك، فاعلمي أنك ما عليه أنت من الشرك، راكي تشركين بالله، راكي كافرة بالله عز وجل. فإن كنت جاهلة فهو الحكم وصلك، إن كنت مصرة فاعلمي أنه هنا الفاصل بيننا، خلاص تبقى بينك البراء، أعلنت لها البراء، لكن انصحها قبل كل شيء. الهجر لا يجوز حتى بعد النص، حتى بعد النص عم يقولك مرة مرتين ثلاثة بعدين انصرف. تبقى تلك المعاملة بحسب مكان عندك، فمثلا الوالدان ينصحان بالبر تبرعها ولو كان على شركهما، الجار أيضا ينصح بحسن المعاملة ولو كان مشركا، ولو كان يهوديا تنصح بحسن المعاملة لا تؤذه. أنا لا أقول يعني كل يوم طلع لها الماكلة وش طيب طلع لها، لا، لكن لا تؤذي جارك ولو كان يهوديا. إذن فأنصح، النصيحة هي الصح، لأن المشكلة اليوم الحكم على الناس سهل، الحكم على الناس يعني أنت كي تمشي برا الآن تشوف امرأة فاسقة تقول فاسقة، هذه سهلة قاع الناس تقدرها، يعني شكون ما يقدرش يقول فاسقة، خاصة يديرها شكون ما يقدرش، قاع الناس تقدر، لكن شكون اللي يقدر يروح يهيئ الجو كي تحكي يعظها وينصحها ويقدم لها النصيحة؟ من ليس من السهل. إنسان يعصي الله برا مثلا سهل تتكلم عليه، لكنك تروح تدعوه صعب. فتتأمل أنك تقف بين يدي الله فيسألك لماذا قلت كذا، لماذا قلت فاسق، لماذا قلت كاذب، لماذا قلت كذا. لكن لو دعوته لا شك أنك ستؤجر، فادعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.